وإنما ذلك تحريف محض. ولهذا فنحن إذا سميناهم على التأويل فإن ذلك من باب التنزل معهم على تسميتهم أنهم أهل تحريف، إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المآل والعاقبة. أما صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان بدليل فهو تفسير، وإن كان بغير دليل فهو تحريف. نعم.
حي العليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر.
السمع والبصر.
والسمع والبصر.
إيش؟
نعم.
أعد البيت.
حي العليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر.
نعم.
على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
أي نعم. يعني هم يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هنا
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية صفحة 359 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك في صفحة 310 وأما الأشعري فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم
رحمك الله
ولا خارجه، وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى.
وآية الدين
والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى.
يقول قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض. كذلك يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقربوا الزنا، هو ولا تقربوا الزنا، بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وبالسريانية إنجيل، وبالداودية زبور، هكذا يقولون والعياذ بالله. وهذا معلوم الفساد كما قال شيخ الإسلام، معلوم الفساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيموا الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ أبدا، ولا يقوله عاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمى الإنسان عنها، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر البطلان والفساد، ولا يمكن أن يقول به عاقل. هنا
وقال تلميذه ابن القيم النونية صفحة 313 من شرح الحراث بعد الإمام واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان،
يعني الأشعرية يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان فهو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف أيضا، لا لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. أين؟
إلى أن قال: تعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان. ورواه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان. وعموا على الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا للكلمات. وقال الشيخ محمد
فسماهم القيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تكاد تجد دليلا في كتبهم إلا نقولا، قال في كذا، قال في خلاصة، قال برهان الدين، قال كذا وقال كذا، أما الأدلة فإن مؤلفاتهم منها قفر اللهم إلا نادرا. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ الله المستعان. نعم.
قال الشيخ محمد بن يوسف في تفسير أضواء البيان صفحة 319 من الجزء الثالث على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه. الجزء الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف. اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى. لا يحصى كثرة من المتأخرين. فزعموا أن الظاهر المتواجد السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية
ومشابهة صفات الحوادث.
وقال يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. وقال لا يخفى على أن عاقل.
شف الآن، هم جعلوا الاستواء واليد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كيد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون أن يد الله كأيدينا واستواء كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. شوف التمويه. الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع. ما نقول ليس له يد بالإجماع. هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيما. نقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش لا ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثلة. نقول هذا خطأ، مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، وهذا ونوافقكم على هذا. نعم. قال ولا يخفى.
الكفر بالله تعالى والقول
فيما
لا
فيه
بما لا
يليق
به جل وعلا.
الله
صلى الله عليه وسلم
صحيح. هذا إذا قلنا هذا نكمل، إذا قل هذا كلامهم، إذا قل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر. لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر، ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل كما مر علينا سابقا. نعم.
الذي قيل
والنبي
صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتمد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره متبادر من الكفر والضلال والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتب أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك هذا بختان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر البلاء ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الواحد قال وهل يقدر عاقل أن السابق إلى فهم المتبادر من كل عاقل هو مخاف الخالق المخلوق بذاته وجميع صفاته لا والله لا يمكن ذلك إلا مخالف والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيسه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق به بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهر من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى فارق من الكمال والجلال ما يقطع أوهام على عدم المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق عن لحم قوله ليس كمثله شيء وهو على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وكلام هذا يعني قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش التشبيه والتمثيل فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ نعم يحني رأسه تعظيما لهذا القول ويحطه على رأسه. نعم لكن في الحقيقة أنه تمويه لأن نقول لهم نحن معكم في أننا في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجوز إثبات مماثل له في صفاته ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير تمثيل قول لله يد بغير تمثيل استواء بغير تمثيل وجه بغير تمثيل عين بغير تمثيل حتى يكون الدليل صحيحا أو يكون الاستدلال صحيحا. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لكم وكلام الشيخ شنقيط رحمه الله جيد وقوي مع كلام ابن القيم أنهم عمي البصائر والعياذ بالله مع كلام شيخ الإسلام أيضا بأنهم يأتون بكلام يقتضي أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه وهذا غاية التعطيل المحض. نعم والأشعري
وابن حزم رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحق قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبان.
طيب في مذهب الإنسان هذا إذا قيل ما مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولان، يعني إذا قال المجتهد قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة؟ نعم في خلاف، والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب الله، أو إذا حصر قوله في الثاني في الأخير فيكون الأول غير قول له. ليش؟ لأن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حصر قوله فإذا قال قد أنكرتم قول المثلة وجميع وحرونية فعرفونا قولكم، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروي عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون إلى آخر. فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. هنا
وعلى هذا فتمام تقييد فعل ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن
نفسه. نعم بقى هذا الجواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن إيش؟ هم ما لهم إلا هذا، وش يقولوا؟ لأنهم لو أقروا بأنه له لكان حجة عليهم، إيه؟ لكن أثبته غيرهم، أثبته الأئمة أبو الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهم أوثق من هؤلاء وأجل. لما لهم كل إنسان بينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. هذا المدعي لعشرة ريالات إلى شاهد عليه شهدين جرحهما إذا حصل، فهم سينكرون الإبانة غير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. ولكن
والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق.
يوزن الرجال بالضم،
وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.
طيب هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان. نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قاله. لماذا؟ لأن فلانا قد يخطئ لا شك، لكننا نزن الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان. فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق، لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا لهم، واضح؟ طيب، هذا الكلام على إطلاقه يشكل على علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق. فوزننا الخبر الآن بمن؟ بالرجال. قلنا خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقع، لا متوقف فيه مو مردود. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وما قال فردوه، تبين. والعدل نقبل. إذن صار للرجال اعتبار، صار للرجال اعتبار، لكننا نقول ليس هذا على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العادل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر إلى آخره. إذن فنقول حتى وإن ذهب، لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يدل على أن لا، فإن هذا لا يستلزم أن يكون هو الصواب، بناء على القاعدة أننا لا نزل الحق بالرجال ولكن نزل الرجال بالحق. هنا طيب يقول ولكن يكون ناقص العلم، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. الثاني
أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حدا حد الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.
صحيح. نقول أنتم إذا قابلتمونا بالرجال قلتم معنا فلان وفلان وفلان وفلان، قلنا لهم ها الله يحييكم معنا الأئمة الأربعة، هل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب كل أحد حتى هم يقول لا، ولا يستطيعون أن يقولوا نعم. نعم، لا أن يقولوا إن في متبوعينا من هو مثل الأربعة ولا من هو خير منهم، ولو قالوا ذلك لكذبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين على طريقتهم؟ ثانيا نرتقي فوق هذا، التابعون كل التابعين ما فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. نعم، هل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين؟ نعم، على سبيل العموم مو على سبيل الأفراد، لا. طيب نعلو على ذلك ونقول عندنا الصحابة والخلفاء الراشدون، لو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم بأبي بكر رضي الله عنه ها؟ لا رجح بهم أبو بكر ألف مرة، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو ذهبنا نقابل الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجالهم، لا الذين في طبقتهم ولا الذين في أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا أو هم الصحابة والخلفاء الراشدون. واضح؟ فتبين الآن أن قولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته لمذهب السلف بأي حال من الأحوال. نعم. والحمد لله. نعم.
ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدر صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنعهم من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا،
هذا واضح، ده نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين الأشعري قدم صدق في الإسلام في الذب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوا صواب. نعم.
ولا ننكر أيضا أن لبعضهم أصلا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائن الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
صح. أيضا نحن لا ننكر أن هؤلاء مع أن لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا جاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد، يعني ما قصدوا بقولهم وجاء أمر ربك، ما قصدوا تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق هل يبرر لنا أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ لا يلزم، بل نقول إن قوله إذا كان خطأ ولو كان هو حسن القصد فإنه مردود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، ثم
إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل
طيب شف، إذا كان هذا القائل الذي خرج عن جهة الصواب معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه ولا نكرهه على ما قال ولا نبغضه، نعم، بل نقول هذا رجل بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونعتذر ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق بسوء قصده ومخالفته، يعني لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران: المخالفة، والثاني سوء القصد، فنعامله بما يستحق. إذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة السلطانية أن يمضي في بدعته، إذا لم يكن لنا سلطة فباللسان والقلم نبين أن هذا خطأ مجانب للصواب. فإن قال قائل لماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، فما جوابكم على هذا؟ اي نعم، ما لنا الا القرائن، مثل ان نعرف ان هذا الرجل رقيق الدين ما عنده دين، ما نجده محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لاهل الخير، نعرف ان هذا سيء القصد، ولا علمنا انه قام يوم من الايام ينصر الحق او يتكلم به، فهذا لا شك يعني قد تكون هذه القرائن تكون براهين على أنه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، سيما علامة واضحة، ولتعرفنهم في لحن القول، يعرف المنافق والعياذ بالله يعرف، لا يمكن أن يقوم يوم من الأيام لنصر الحق، بل يتستر، وغاية ما هنالك أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط. أما أن يكون عنده شيء إيجابي في نص الحق ودحض الباطل فهذا لا يمكن. فنحن نعرف سوء قصده بقرائن عمله، وإلا فإننا في الحقيقة لم ننقب ولا يحل لنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. هنا
قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا الحكم بالتكفير.
هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعادل مسائل كثيرة من المسائل من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسيق. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا بهذه المسألة، بتكفيرهم المؤمنين واستحلال دمائهم، كما حصلت العداوة بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهاون في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص إن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن نقول عليه أنه كافر، فلا يكفرون، وهذا خطأ وإحشام وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحشام في موضع الإحشام، لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفر الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. نعم.
قلنا الحكم التكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت.
إذن التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسير والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا في الأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، ويكون مبتدأ البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
الشيخ يقول الاعتذار عن الذين ماتوا
لا. إذا قامت عليهم الحجة، نعم، يعني نقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا منعاهم بالقوة.
هو يعتذر لنفسه لا نعتذر
من
الذي الحي الموجود،
لا هو ما نقول اعتدى على نفسك, نقول ارجع للحق, نقول ارجع للحق. نعم
نستدل على سوء قصد الرجل بسوء عمل وسوء
بالقرائن. نعم نعم.
فلا يكون هذا الرجل مغرر به, قد يكون فينا يعني أول ما يسمع هذا الشيء إلا الإنسان ويكون يسخ في عقله.
هذا سيأتينا ذكرناه نحن, قلنا قد يكون الإنسان ناشئاً على مذهب معين يعتقد أنه الحق.
يعني ما نشأ عليه, هو تلقاه ما كان في الأولياء
للفتاة. هذا هو, هذا هو نشأ على مذهب معين, ولنفرض أنه مثلاً نشأ على 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 مذهب الرافضة, ما عرف الحق, عامي ما يدري, قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق. هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إن وجدنا أبانا على أمة, عرفنا أنه ليس قصده الحق.
بالنسبة للتفكير المسلم لو كان فرد واحد مثلا فجوه ما يسمي إلا بعد طلوع الشمس
مستمر عليه, لا هذا ما يكفر, هذا فاسق وليس بكافر. نعم. إيش أي هؤلاء؟ والله هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة, العقيدة ما نأخذها عنهم, لا العلم الأخرى نأخذ منه. الحمد لله إذا استشهدوا بها على على معتقدهم نرد عليهم. لا يجب أن يحذر اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مقتضى عقيدته أن نحذفه من المقرر أو ننبه عليه, مثل ما جاءت المعاهد مثلا نبهوا على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك, كتبوا مذكرة في هذا. ها كيف؟ إيه؟ لا أنا أذكر, أنا أذكر كتب مذكرة في هذا الحاشية, الحاشية أجل يمكن اللي عند فهد مهم. إيه إيه التعليق ولا الأصل؟ لا ما يمكن حذف الأصل, التصرف في التصنيف ما يجوز أبدا لا بزيادة ولا بنقص. ها ها حتى له كفر اكتب على التعليق, اكتب على التعليق, اما تصرف بتصنيف المصنف لا, خلوا يبقى ايضا حتى بقاؤه احسن علشان يعرف الرجل. انت الان لو مسحته ثم جاء واحد وصحح نسخته على نسختك, ها وتمت النسخ تصحح على هذا, عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. خلوا يبقى الخطأ اللي في كتابه ويعلق عليه, اولا لان هذا امانة كما قالوا, التصنيف أمانة ما يجوز لأحد يغير فيه, لكن له أن يعلق عليه, له أن يعلق عليه.
إيه؟ كلمة مذكرة, كلمة قصيرة ولا طويلة اللي تبع
الشرح العقيدي؟ أنا خبر بورق أوراق جاءت بأوراق, والله أظن بعد أظن بعد غير هالمسألة بعد,
لأنه مختصر التعليق على كلمة
قصيرة. وش يقول وش قال؟
لا
أنا. ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب, وهي مسألة التكفير والتفسيق. نعم.
قلنا الحكم والتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, فهو من الأحكام الشرعية التي مرجها إلى الكتاب والسنة, فيجب التثبت فيه غاية التثبت, فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على تكفير الفسق.
ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه
ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال، لا، لأن هذا ليس, ليس, ليس بكفر. يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه، المعنى أنه يكون سببا لإيش؟ لأن يرتد عن الإسلام، وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا. فالإنسان على خطر إذا كفر مسلما وهو لم يكفره الله ورسوله، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم نعم.
على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. الثاني الوقوع فيما نبذ.
واضح هذا؟ إذا كفر شخصا لم يقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفره، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرمه، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثل لأخيه الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إليه أهل الخير يقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعل، ويأتيها آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعله. ولنضرب مثلا في البنوك الآن، نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات حلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله، وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي فيها الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا. لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام هذا ليس من الربا، بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ قال أول هذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض، عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة. وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا، يعني ما معنى عروض مطلقا؟ أنه لا يجري فيها الربا، وأنه لا زكاة فيها حتى يريد به الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن تربي وإما أن تقضي، يعني إما أعطني حقي ولا جعلنا المئة 120، وإذا تم الأجل ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعلنا المئة 120 مئة أكثر، لأن 20 الثانية تبي زيادة. ها؟ لا لا حول ولا قوة. ما هو الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس العشرين كم؟ 144، أربعة يصير 144، وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا المنهي عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقال الحاكم اطمئن اطمئن، هذا كلام الفقهاء إن أردتم كلام الفقهاء، وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي، وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا، إذن تبقى البنوك وكل يعمل على ما شاء. هذا الرجل بطانة سوء لا شك، هذا الرجل بطانة سوء، لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر، ربما يكون الحاكم معذورا، فإذا قامت عليه الحجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال يشبه عليه ويقال هذا حلال لأن الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا، فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية، يجهلون أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم، الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن الفلوس عروض، وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة، النافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطين قرشين ما في مانع، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر، يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، لأن قرش بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى: لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا النسيئة، لكن لا يجري فيها ربا الفضل، وهذا القول وسط، فيجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين إلى أجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا ولا قرش بقرشين إلى أجل؟ إلى أجل، معلوم. أنت من تبراح تعطيهم مثلا اثنين ويعطونك واحد في عن واحد؟ ما يمكن، إلى أجل. إذن فهي ربا، فهي ربا. ثانيا نقول: هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعاف مضاعفة، فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعاف مضاعفة، فالصاع بالصاعين قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ها؟ ما فيه ظلم، لأن الذي التمر الذي جاء به الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عين الربا. فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. المشرع هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تندحض حجته حيث يدعي أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكل أضعاف مضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة هذا الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانتان، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتزين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، وهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشرع. على كل حال الآن نحن نقول إن تكفير الإنسان بدون دليل شرعي واضح، نعم، لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من؟ على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وهو ما كفر. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
الوقوع فيما نبذ به أخاه فكان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا
حار يعني رجع، ومنه قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع. هنا
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن يمر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة
دلالته
دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول على أن هذا القول أو الفعل ملزم بالكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تكون شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتهي الموانع.
صحيح، هذا لا بد منه. قبل أن تقول إن هذا الرجل فاسق أو أن تقول إن هذا الرجل كافر يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة، فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو ترك هذا كفر أو قول هذا كفر أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة الفسق لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة. إذا قلت هذا كفر وجاء في وجدتنا هذا في القرآن والسنة صار لك حجة، وإلا فلا حجة لك وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر أو الفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أن يكون كافرا أو فاسقا أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا. هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا؟ ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معصية، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسقا، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى التي أشرنا إليها في عدة جلسات. لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم قال له إنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك هو حرام عليك. قال وأنا لم أرى فيه ضررا في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت وإن قعدت عن يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام ما يهم، ما أتضرر به لا بفقده ولا بشربه، فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا. أشد من هذا الآن، أشد من هذا وأعظم، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من يرى أنه ليس بناقض، أنت ترى أنه ناقض، والصلاة بحدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء ولا لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي بناء، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض، لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة. ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم. تتبع الرخص حرام، ما يجوز، ما تدري يا أخي. أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل الرخص، يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم.
نعم.
القضية الثانية، لما تأخذ اليوم برأي فلان وبكره وغدا برأي فلان وبعد أسبوع برأي فلان؟
لا، هذا واضح أنه يتتبع الرخص.
هذا عوج.
لا، هذا يتتبع.
هذا غالب ما هؤلاء الذين.
نعم.
غالب
الحال. لا، نحن نقول هذا شخص يرى أن فلان أوثق منك وأعلم.
في كل شيء.
طبعا في كل ما قلده فيه.
إذا نلزمه بذلك ونتتبع حاله. هل هو؟
إذا علمنا أن الرجل يلعب. وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل، ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، وإن كان يخالف الثاني المسألة الأولى عرف أنه متلاعب، وهذا شيء فيما بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى من هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب أن يعزره. نعم، أظن أحمد.
شوف، ما حد الخلاف المقبول اللي مثلا يعلى الصاحب، يعني مثلا اللي نقول أنه معذور بهذا الأمر، ما حد هذا.
هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضحا، النص صريح واضح، ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمه الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.